لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء الاتحاد الوطني للعاملين في مجال السيرك والعروض المتنقلة، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: لقد منعكم الوباء من القيام بنشاطاتكم المعتادة والتنقل مع عروضكم من ساحة إلى أخرى. أعرف أن مؤسسة ميغرانتس كانت قريبة منكم وشجعتكم على المضي قدما بروح الإيمان والرجاء، والآن الحمد لله قد تمكنتم من استئناف عملكم. إن الكنيسة تستمر في مرافقتكم وتعلن لكم المسيح المخلص الذي كان يطوف المدن والقرى حاملا للجميع الإعلان الفرح لملكوت الله. إن الرب يقول الكتاب المقدس هو السائر أمامك وهو يكون معك ولا يهملك ولا يتركك، فلا تخف ولا تفزع. هذه الكلمات أوجهها لكم اليوم أيها الإخوة والأخوات العاملين في مجال العروض المتنقلة. تابع البابا فرانسيس يقول، يبدأ الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل على هذا النحو: إن فرح الإنجيل يملأ قلب وحياة الذين يلتقون بيسوع، وأنتم أيضا تتعاونون بالمعنى الواسع في إعلان الإنجيل للفرح الذي تحملونه للناس من خلال عروضكم. لهذا السبب أشجعكم لكي تحافظوا على قلوبكم وحياتكم منفتحين دائما على منظور إيمان يولد من اللقاء مع المسيح الحاضر والعامل في كنيسته. من خلال التوقف في البلدات والمدن أنتم تقدمون للأطفال والكبار لحظات من التسلية وتشتتون انتباههم قليلا عن المخاوف التي تثقل حياتهم اليومية. إن فرح الطفل في مدينة الملاهي هي صورة فرح خالص تنتمي إلى ذاكرة كل عائلة. أضاف الأب الأقدس يقول، إن شعور الفرح والعيد الذي تنشروه ينبع من الإبداع والخيال ولا يتبع النماذج المصطنعة والمطابقة التي تنتشر في وسائل الإعلام، ولا يتغذى من البحث عن أحاسيس جديدة، وإنما من البساطة والأصالة التي يمكننا أن نتنفسهما في مدينة الملاهي. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أمضوا قدما في عملكم المتجول. في عالم يسوده غالبا مناخ رمادي وثقيل، أنتم تذكروننا أن السبيل لكي نكون سعداء هو البساطة، وكذلك شكل من أشكال الترفيه في الهواء الطلق وفي رفقة الآخرين. على عكس ما نراه اليوم غالبا، كل شخص بمفرده مع هاتفه المحمول أو جهاز الكمبيوتر، أنتم تدعوننا لكي نخرج ونلتقي في الساحات ونستمتع معا. أنا أقدر لكم ذلك وأشكركم لأنكم تذكروننا في العمق أننا لم نخلق للعمل فقط، وإنما أيضا لكي نحتفل ونفرح، والله يفرح عندما نحتفل معا كأخوة وأخوات في البساطة. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أوكلكم إلى شفاعة العذراء مريم أم المتنقلين والمرشد الأكيد الذي يقودنا إلى يسوع، وليعضدكم أيضا شفيعكم القديس يوحنا بوسكو وخادم الله الأب دينو توريجياني رسول القوافل. أبارككم من كل قلبي وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
لمناسبة مرور 10 سنوات على الاحتفال بقداس بداية حبرية البابا فرانسيس في 19 من آذار مارس 2013 عيد القديس يوسف، وجه رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا رسالة إلى الأب الأقدس، أكد في بدايتها أن هذه الذكرى تشكل بالنسبة له فرصة كي يعرب باسم الجمهورية الإيطالية وباسمه الشخصي عن أطيب التمنيات ومشاعر الامتنان لعمل الأب الأقدس في خدمة الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا وفي العالم. وتبع الرئيس الإيطالي مشيرا إلى تأكيد عمل البابا فرانسيس الرعوي على مركزية الشخص بما له من حقوق وما عليه من واجبات ومسؤوليات في حماية الكوكب البيت المشترك للبشرية بكاملها. وذكر الرئيس ماتاريلا في هذا السياق بالرسالتين العامتين للأب الأقدس كن مسبحا وفراتيلي توتي، ووصفهما بعلامتين بارزتين في مسيرة تجد في وثيقة الأخوة الإنسانية آفاقا ملموسة وواعدة للفهم المتبادل والتعاون الخصب. شدد رئيس الجمهورية الإيطالية في رسالته من جهة أخرى على أن الجماعة الدولية تنظر باهتمام حي إلى عمل قداسة البابا وكلماته، والتي توضح الطريق الأساسي من أجل ضمان أفاق سلام وتنمية حقيقية للبشرية. وأشار سيرجيو ماتاريلا أيضا إلى اهتمام حبرية البابا فرانسيس بإزالة اللامساواة وبدعم أكثر فئات المجتمع ضعفا، مضيفا أن هذا قد طبع بعمق العقد الأخير. وعرب الرئيس عن ثقته في مواصلة تعليم الأب الأقدس كونه مرجعا للحكومات والمنظمات الدولية والكثير من المؤمنين وغير المؤمنين. وفي ختام رسالته لمناسبة الذكرى العاشرة لبداية حبرية البابا فرانسيس، أعرب رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا عن تثمينه لاهتمام الأب الأقدس بإيطاليا وبمن يعيشون في هذا البلد. ثم أكد الرئيس اتحاده مع جميع الإيطاليين الذين يتمنون للبابا فرانسيس سنوات كثيرة من الخدمة الخصبة.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القدس الإلهي يوم الأحد 19 من أذار مارس في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة في عيد القديس يوسف بعنوان لما نهض يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب. قال البطريرك الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد في هذه الأيام فيما كنيسة المسيح تعيش ظروفا صعبة وخطرة في لبنان وبلدان الشرق الأوسط سياسيا وأمنيا واجتماعيا وسلاميا، الأمر الذي يقلص وجودها ويضعف فعاليتها فتحرم المنطقة من حضارة الإنجيل ومن الخميرة المسيحية الصالحة في مجتمعها، وفيما هذه الظروف تؤثر في العمق على حياة العائلة المسيحية كمدرسة طبيعية للقيم الأخلاقية والإنسانية وكخلية أساسية للأوطان، فأنا نكرس اليوم لله بشفاعة القديس يوسف كنيسة لبنان وكنائس الشرق الأوسط والعائلة المسيحية بل والعائلة البشرية، فنصلي في هذا التكريس إلى القديس يوسف لكي يحمل كنائس والعائلات من الأخطار المحدقة بها ويدعمها في رسالتها بنشر إنجيل الخلاص في كل بيئة ومجتمع. وأشار غبطته إلى أن القديس يوسف نموذج للحوار مع الله والناس، وهذا مطلوب من كل إنسان وعلى الأخص من كل مسؤول في العائلة والكنيسة والمجتمع والدولة. أساس الحوار هو الإصغاء أولا لما يقوله الله، علما أن الله يكلمنا بشكل دائم بشخص المسيح بكلام الإنجيل بتعليم الكنيسة بالإخوة الفقراء والمعوزين بأحداث الحياة حلوها ومرها بشخص خدمة الكهنوت والمكرسين وبصوت الضمير. إن كلام الله نور وحياة، بدونهما تخبط في الظلمة وشلل العقل عن الحقيقة والإرادة عن الخير والقلب عن الحب والمشاعر والإنسانية. الحوار مع الناس يتأسس هو أيضا على الإصغاء، نسمعهم بما يقولون ويتألمون ويتوقون ونسمعهم عندما نسبقهم إلى تلبية مشاعرهم وحاجاتهم قبل أن يتكلموا ويتظاهروا وينتفضوا. فالمسؤول هو الذي يصغي ويبتكر ويميز حاجات الذين هم في دائرة مسؤوليته. وأضاف البطريرك الراعي: لا تستطيع الجماعة السياسية ممارسة السياسة بمعزل عن الحوار الصريح والمتجرد، بالإصغاء المتبادل وتمييز القرار الواجب اتخاذه من دون فرض الرأي عنوة ومن دون حسابات مخفية، وبمعزل عن السعي الدؤوب إلى توفير الخير العام الذي فيه تجد معناها ومبرر وجودها والذي يشكل الأساس في حقها بالوجود. يقتضي الخير العام توفير مجمل شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تمكن وتسهل لجميع المواطنين والعائلات والجمعيات البلوغ إلى كمال حاجاتهم. وتابع البطريرك الراعي: في عدم توفير الخير العام يكمن مصدر أزماتنا السياسية والاقتصادية والمالية والتجارية والأخلاقية، وهذا هو السبب الأساس لتعثر بل لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وبنتيجة هذا التعطيل شلل المجلس النيابي والحكومة والوزارات والإدارات العامة. بل هنا مكمن الفوضى والفساد وتفكيك أوصال الدولة وإفقار المواطنين والتسبب بقتلهم وموتهم جوعا ومرضا وانتحارا. إذا سمع المسؤولون صوت الله عبر كلامه لوجدوا الباب إلى الحل، فكلام الله يحرر ويوحد، وأي كلام آخر آت من المصالح الشخصية والفئوية والمذهبية يأسر في مواقف متحجرة، وبالتالي يفرق ويباعد ويعطل سير الحياة العامة. وقال البطريرك ماربشار بطرس الراعي: فلا ينسين المسؤولون السياسيون أن العمل السياسي هو خدمة الإنسان بموجب تصميم الله الذي أراد أن يؤلف من الرجال والنساء عائلة بشرية واحدة يتعاملون فيها بروح الأخوة فيما بينهم وبروح البنوة للخالق الواحد، ما يجعل كل الأشخاص بحاجة الواحد إلى الآخر وهم في حالة ترابط. من شأن السلطة السياسية تعزيز هذا الترابط والتكامل بين المواطنين وتسهيل سعيهم إلى إنشاء جمعيات ومنظمات عامة وخاصة ووضع نظام اجتماعي يضمن خير كل شخص، إذ يتأسس على الحقيقة ويحمى بالعدالة وينتعش بالمحبة وينمو بالحرية السائرة نحو مزيد من الاتزان البشري.
تعقد لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي من 22 حتى 24 من أذار مارس في روما جمعيتها العامة الربيعية، والتي يتضمن برنامج أول أيامها انتخاب الرئاسة الجديدة للجنة، أي الرئيس ونائبيه الأربعة للسنوات الخمس من 2023 حتى 2028. وذكرت اللجنة على موقعها الإلكتروني بأن الرئيس الجديد سيخلف الرئيس الحالي الكاردينال جان كلود هوليريش رئيس أساقفة لوكسمبورغ الذي تم انتخابه سنة 2018، والذي قاد اللجنة خلال فترة شهدت تحديات عديدة من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 والعدوان الروسي على أوكرانيا. وأشارت اللجنة إلى أن انتخاب النائبين الأربعة الجدد للرئيس الجديد سيتم انطلاقا من التوزيع الجغرافي لمجالس الأساقفة في دول الاتحاد الأوروبي، وسيكون من بينهم النائب الأول والذي سيحل محل النائب الأول الحالي المطران ماريانو كروتشاتا. ومن بين ما يتضمن برنامج الجمعية العامة الربيعية لقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، والذي تعود مشاركته الأخيرة في جمعية عامة للجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي إلى تشرين الأول أكتوبر 2020. سيلتقي أساقفة القارة المشاركون من جهة أخرى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكرسي الرسولي ألكسندرا فالكنبورغ، وسيوجه الخميس 23 من الشهر كلمة إلى المشاركين. أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر، بينما سيتم الاحتفال في مساء اليوم ذاته بقداس إلهي بمشاركة رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي. وعن برنامج اليوم الأخير الجمعة 24 من أذار مارس، ذكر الموقع الإلكتروني للجنة أنه سيتضمن انتخاب رؤساء اللجان الثلاث: لجنة الشؤون القانونية، لجنة الشؤون الاجتماعية، ولجنة النشاط الخارجي للاتحاد الأوروبي.
تكمل مجموعة العمل المكلفة بصياغة الوثيقة النهائية للمرحلة القارية من السينودوس في أمريكا اللاتينية والكاريب عملها في مقر مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية في بوغوتا. بدأ اللقاء الذي سيختتم اليوم يوم الجمعة بالقراءة المصلية والتمييز المشترك للوثائق الأربعة التي انبثقت عن الجمعيات العامة التي عقدت في مناطق أمريكا الوسطى والمكسيك ومنطقة الكاريب والبلدان البوليفارية في جبال الأندس وبلدان القرن الجنوبي، كما تم تحليل الوثائق الثلاث التكميلية التي نتجت عما يسمى بحقائق الضواحي، والتي اتبعت العملية عينها التي اتبعتها الجمعيات الإقليمية وطبقت أسلوب المحادثة الروحية لتحقيق هدفها. إنها رعوية الشعوب الأصلية ورعوية المجموعات العرقية المختلطة من أصل أفريقي وأمريكي هندي ورعوية شعوب الأمازون، التي تتم بفضل تعاون الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون والمجلس الكنسي لمنطقة الأمازون. على الرغم من الاعتراف بأن عدد المشاركين لم يكن مرتفعا، ذكر رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية المطران ميغيل كابريخوس أنه كان هناك مشاركة واعدة من الأطراف الجغرافية والوجودية، مشيرا إلى وجود الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص المستضعفين. أما بالنسبة للشباب فقد شدد على أهمية السينودوس الرقمي بمشاركة اثنين من المؤثرين في كل منطقة لكي يتمكنوا من أن يشرحوا ما يقوم عليه السينودوس الرقمي وكيف يعمل، وحقيقة أننا نؤمن أنه باب للشباب على العالم. كما أكد المطران كابريخوس أيضا على أن دور المرأة ومشاركتها في الكنيسة هو موضوع ثابت، ولكن ليس المشاركة بالمعنى العام وحسب، وإنما المشاركة أيضا في عمليات صنع القرار. تابع رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية يقول إن المشاركين يدركون أنه لا عودة إلى الوراء في المسيرة السينودوسية التي انطلقنا فيها. من هنا شدد المطران كابريخوس على أن الطريقة التي يتم العمل بها والتي بدأت تتكون هي أسلوب جديد لكوننا كنيسة سينودوسية، وهذا أمر أساسي حقا، عملية يجب أن تستمر في التوسع، لأننا لا يمكننا أن نعتبرها مجرد حدث أو شيء تم تنظيمه وتحقق وانتهى، وإنما يجب أن يكون هناك استمرارية، وعلينا أن نوسع الخيمة كما يقول شعار المرحلة القارية.
لطالما كان الساحل الأفريقي من أشد المناطق ضعفا في أفريقيا، لكن النزاعات المسلحة وتصاعد الاشتباكات العسكرية حاليا تعرض الأرواح وسبل العيش للخطر، وتعرقل الوصول إلى الخدمات، وتهدد مستقبل أطفال الساحل الأوسط بالخطر الشديد. ومع تزايد وحشية التكتيكات المتبعة، يستهدف الأطفال بشكل مباشر من قبل جماعات مسلحة من غير الدول تنشط في مناطق شاسعة من مالي وبوركينا فاسو، كما يزداد حضورها في النيجر. لقد اختطف مئات الأطفال في هذه الدول الثلاث، وكثير منهم فتيات. وقالت المديرة الإقليمية لليونسيف لمنطقة غرب ووسط إفريقيا ماري بيار بواريه في بيان إن الأطفال يقعون بشكل متزايد وسط النزاعات المسلحة كضحايا الاشتباكات العسكرية المتصاعدة أو لمجموعات مسلحة غير حكومية. وأضافت أن العام 2022 كان عنيفا بشكل خاص على الأطفال في منطقة وسط الساحل. يجب على جميع أطراف النزاع وقف الهجمات على الأطفال ومدارسهم ومراكزهم الصحية ومنازلهم بشكل عاجل. وقالت اليونيسف أن العنف كان ينتشر من منطقة وسط الساحل إلى المناطق الشمالية في بنين وساحل العاج وغانا وتوغو التي تعد مجتمعات نائية يتمتع فيها الأطفال بفرص محدودة للغاية للحصول على الحماية والخدمات. فمنذ عام 2021 دمرت الجماعات المسلحة من غير الدول الاحتياطات الغذائية في منطقة تعد من أكثر المناطق جوعاً وسوء التغذية على هذه الكوكب. كذلك تعارض بعض الجماعات المسلحة التعليم الذي تديره الدولة وتحرق المدارس وتنهبها وتهدد المعلمين أو تخطفهم أو تقتلهم. كما أسفرت عمليات قوات الأمن الوطنية ضد الجماعات المسلحة عن حالات عدة لقتل وجرح واعتقال الأطفال، وكذلك ألحاق الضرر بمجموعة كبيرة من المدارس والمستشفيات أو تدميرها في الدول المذكورة. إن انعدام الأمن وموجات النزوح والتهجير بدأت تنتشر خارج منطقة الساحل الأوسط وتضر بمجتمعات محلية نائية ذات بنى تحتية ضعيفة وموارد شحيحة، يعاني فيها الأطفال أصلا من نقص فادح في الخدمات الضرورية لبقائهم وحمايتهم. وكل هذا يحدد في واحدة من أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ وشح المياه على هذا الكوكب. تتطلب هذه الأزمة استجابة إنسانية أقوى وعلى وجه السرعة، كما تتطلب استثمارا مرنا طويل الأجل لتحقيق تنمية مستدامة تسهم في بناء السلام للمجتمعات المحلية ولا سيما للأطفال. ومن شأن معالجة هذه الأسباب الكامنة وتعزيز الخدمات الاجتماعية وتوقع الأزمات المساعدة في بناء مجتمعات قادرة على السمو ومتماسكة اجتماعيا تسمح لأطفال هذه الدول بالتمتع بحقوقهم وتحقيق كامل إمكاناتهم. وقالت بواريه في هذا السياق إن الأزمة تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل لتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة ومستقبل أفضل للأطفال.
طالبت منظمة أنقذ الأطفال بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات المرتكبة في أوكرانيا، وذلك بعد أن تحدث تقرير أعدته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تحدث عن انتهاكات عدة للقانون الدولي بما في ذلك عمليات ترحيل الأطفال داخل البلاد وخارجها. جاءت هذه الدعوة في مذكرة أصدرتها المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال، سلطت فيها الضوء على عمل لجنة التحقيق الأممية وتقريرها الصادر في 15 من آذار مارس الجاري، موضحة أن الوثيقة عددت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة في أوكرانيا، من بينها عمليات الإعدام الجماعية والهجمات المسلحة ضد المدنيين الهاربين من مناطق النزاع، الاعتقالات خارج نطاق القانون، التعذيب وسوء المعاملة، العنف الجنسي، والهجمات العشوائية على الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا وتلك الخاضعة لسيطرة الفيدرالية الروسية. وتحدث التقرير الأممي عن 164 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 سنة تم نقلهم من مناطق دونيتسك، خاركيف وخيرسون بعد أن تيتموا بسبب الحرب أو فقدوا التواصل مع أهلهم خلال النزاع. وأكد المحققون أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وترقى إلى مستوى جريمة حرب. هذا ثم أكدت منظمة أنقذ الأطفال أنه منذ 24 من شباط فبراير 2022 تاريخ بداية الحرب قتل أو جرح أكثر من 21,000 شخص، من بينهم 1,500 طفل، فيما تشير مصادر منظمة الأمم المتحدة إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير. هذا وقد أجبر الصراع المسلح أكثر من 5 ملايين شخص في أوكرانيا على ترك بيوتهم، ويوجد حاليا في البلاد حوالي 19 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. وصرحت بهذا الصدد سونيا كوش المديرة الوطنية في منظمة أنقذ الأطفال، صرحت بأنه لا توجد منطقة واحدة في أوكرانيا نجت من الحرب، معتبرة أن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة يسلط الضوء على الأوضاع الرهيبة التي يعيشها الأطفال والعائلات منذ سنة ونيف، وعبرت عن قلقها البالغ حيال الأنباء الحاكية عن ترحيل أعداد كبيرة من الأطفال الذين أصبحوا أيتاما أو ممن فقدوا الاتصال مع أهلهم، مؤكدة أن سلخ الطفل عن بيئته وثقافته هو أمر مؤلم جدا بالنسبة له. وذكرت بأن القانون الدولي ينص على ضرورة بذل كل جهد من أجل لم شمل الأسر التي تفرق أعضاؤها خلال الأعمال القتالية. وأضافت السيدة كوش أن لجنة التحقيق الأممية قامت بمهامها في أوكرانيا وسط ظروف صعبة للغاية، وقد تمكنت من تسليط الضوء على بعض القضايا التي واجهتها منظمة أنقذ الأطفال، ولفتت إلى وجود تفاوت بين الأرقام، بالإضافة إلى التعامل بطريقة سياسية مع الأزمة في أوكرانيا. في الختام توجهت المنظمة إلى الجماعة الدولية وحثتها على تبني مقاربة مسؤولة تأخذ في الحسبان الحق في معرفة الحقيقة والتعويض على الضحايا وفعل ما يلزم للحيلولة دون تكرار ما جرى، كما لابد أن تقوم بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أوكرانيا، خصوصا تلك التي يتعرض لها الأطفال.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.